الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، مر معنا في الدرس السابق أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن صفات الله عز وجل على أقسام، أن الصفات على أقسام، المضافة إلى الله عز وجل وغير مضافة إلى الله عز وجل. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى القسم الأول ما كانت كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه ماذا؟ ثابتة لله عز وجل. الصفات إذا كانت كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي ثابتة لله عز وجل، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى بصفة العلم والحياة والقدرة إلى غير ذلك. والصفة إذا كانت، والنوع الثاني، صفات لا كمال فيها بل هي نقص، صفات نقص لا كمال فيها، فهذه ينزه الله عز وجل عنها، وسيأتي الكلام على هذه الصفات التي تلقب بالصفات السلبية. بقي قسم ثالث سيأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل حينما تنقصته اليهود قاتلهم الله حينما قالوا يد الله مغلولة، هكذا قالوا هذه الكلمة القبيحة في حق الله عز وجل، أن يد الله مغلولة أي أنه بخيل سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. فالله عز وجل جعل هذا الأمر عليهم، أي هذا الوصف. لذا يقول العلماء: لا تجد في المجتمعات أبخل من اليهود، لا تجد في المجتمعات أبخل من اليهود. وهذا لأن الله عز وجل قد قال فيهم: غلت أيديهم، وصفوا الله عز وجل بالبخل، وهم أبخل الناس، وهم أبخل الناس وأبخل المجتمعات. ثم قال الله عز وجل: ولعنوا بما قالوا، أي حصلت ووقعت لهم اللعنة بذلك. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تنقصوا الله عز وجل. والشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أن من وصف الله عز وجل بالنقص كان سببا لماذا؟ لعقوبة الله عز وجل عليه، كان سببا لعقوبة الله عز وجل عليه، كما حصل لليهود حينما وصفوه بماذا؟ بالنقص. وأيضا قال رحمه الله تعالى وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فكان هذا العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به بسبب أنهم وصفوا الله عز وجل بهذا الوصف، وصفوه بأنه ماذا؟ بأنه فقير، بأنه ماذا؟ بأنه فقير. والشاهد من هذا أن الله عز وجل منزه عن صفات النقص، فمن وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهو متوعد بالعذاب، فهو متوعد بالعذاب والعقاب. وهذا هو الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الكلام. إذا قال الشيخ في أول الكلام: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، وكذلك من وصفه كائنا من كان بالنقائص وهو معرض لعقوبة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ونزه الله ونزه نفسه عما يصفونه من النقائص. طيب عفوا، قبل أن ندخل في الذي يليه ننبه على ما تقدم في القاعدة السابعة كان في ذهني لأن ذكرته. طيب، عند قوله في آخر كلام الشيخ القاعدة السابعة قال: ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، منه ما يكون شركا كما مثلنا كأن يتخذ من أسماء الله عز وجل المختصة به أسماء لغير الله عز وجل، كما حصل من أصحاب مسيلمة حينما كانوا يسمونه بماذا؟ برحمن اليمامة، وأيضا كما حصل من المشركين حينما سموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل، فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز على قول جماعة من المفسرين، فهذا من الشرك ومن الكفر ما حصل من النصارى ونحوهم، إذ أنهم سموا الله عز وجل بماذا؟ بأنه الأب، وأن عيسى هو الابن، فهؤلاء تنقصوا الله عز وجل، وكان هذا التنقص سببا لكفرهم وأيضا لشركهم. من جهة أخرى، إذ أنهم جعلوا عيسى إلها مع الله عز وجل، وأيضا يدخل في هذا الباب أي في باب الكفر كفر الجهمية، كفر الجهمية الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، فنفوا عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات، فنفوا عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات. ويدخل فيه كذلك من شبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وكما قال حماد وكما قال نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عما يستحقه من الصفات فقد كفر، أو كما قال رحمه الله تعالى، فهذا من الكفر. ومنه ما يكون دون ذلك، ومنه ما يكون دون ذلك أي لا يكون شركا ولا كفرا، كما حصل من الأشاعرة ونحوهم، فالفعل من حيث تعطيل وإلحاد، الفعل من حيث إذ أنهم أثبتوا لله عز وجل سبع صفات ونفوا بقية الصفات، وأثبتوا لله عز وجل أسماء من غير معان أي أسماء جامدة، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، ولكن بسبب التأويل لم يكونوا كفارا، وإن كان الفعل من حيثه إلحاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نرجع إلى موطننا الأول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال أي على وجه العموم، ونزه نفسه عما يصفونه من النقائص أي عموما، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، سبحان بمعنى أنزه، لأن سبحان بمعنى التنزيه، سبحان الله بمعنى أنزه الله، بمعنى أنزه الله عز وجل وأقدسه، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفوه المخالفون للرسل من النقائص والعيوب، فالله عز وجل نزه نفسه عن كل نقص وعيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه المخالفون للرسل، ثم قال وسلام على المرسلين أي لسلامة ما جاءوا به من الإخبارات والشرائع الصحيحة السليمة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومما جاء به الرسل الإخبارات عن أسماء الله عز وجل وصفاته، عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. فالله عز وجل يقول: وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين لما جاءوا به من عند ربهم عز وجل. قال: والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحمد كما مر معنا هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هو ذكر محاسن المعبود مع المحبة والتعظيم. وقولنا ذكر محاسن المحمود يدل على ماذا؟ على أن مقابل الحمد وضد الحمد الذم، والذم على هذا سيكون ما ذكر ماذا؟ ذكر قبائح المذموم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فأول الآية وآخر الآية تدل على تنزيه الله عز وجل من النقائص والعيوب، وتدل على إثبات الكمالات لله عز وجل، وتدل على إثبات الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لله عز وجل. فالآية فأول الآية قال: سبحان ربك رب العزة، تدل على تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. وآخر الآية قال: والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. هو كما سمعتم الحمد ذكر محاسن المخلوق، وذكر محاسن المخلوق تتضمن ذكره سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتنزيهه عن ضدها، وتنزيهه عن ضدها. وكذلك في قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، هذا المعنى، أي تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، وإثبات جميع الكمالات اللائقة بالله عز وجل لله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالآية كما ترون أو الآيات كما ترون كلها تدل على معنى واحد، وهو إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. كذلك الله عز وجل نفى عن نفسه في هذه الآيات النقائص، فقال: ما اتخذ الله من ولد، فمن جعل الله عز وجل ولدا فقد انتقصه. وقال: وما كان معه من إله، من اتخذ مع الله عز وجل إلها يعبد ولو كان رسولا ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فقد انتقص الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل، قال في آخر الآية: سبحان الله عما يصفون، أي تعالى الله عز وجل وتنزه وتقدس عما يصفون، أي عما يصفه المخالفون للرسل المتنقصون لربهم عز وجل. ففي هذه الآيات كما ترون تهديد ووعيد لهؤلاء، وتنزيه لله رب العالمين عن كل نقص وعيب، وهو المراد هاهنا، وهو أن كل صفة نقص، أن كل صفة نقص فالله عز وجل منزه عنها، كل نقص في المخلوق فالله عز وجل منزه عنها، عنه من باب أولى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنع على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر النوع الثالث من أنواع الصفات. النوع الأول الكمال الذي لا نقص فيه، فهذا يثبت لله عز وجل. الثاني النقص المحض، فهذا ينزه الله عز وجل عنه. النوع الثالث الصفات التي فيها كمال، التي تحتمل الكمال وتحتمل ماذا؟ النقص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. ما معنى لم تكن جائزة ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق؟ معنى هذا أننا لا نثبت لله عز وجل هذه الصفة على إطلاقها، ولا ننفيها عن الله عز وجل على إطلاقها. أي لا نقول مثلا لا نثبت لله، أو نقول من صفات الله عز وجل المكر مطلقا، هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن نقول ليس من صفات الله عز وجل المكر مطلقا، هذا كذلك ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا بالإثبات المطلق نثبت الحق والباطل، ونثبت الصفة في حال كمالها وفي حال نقصها. واضح هذا الأمر أم لا؟ وكذلك في حال النفي، إذا نفينا الصفة مطلقا نكون نفينا الصفة في حال كمالها اللائق بالله عز وجل، وفي حال ماذا؟ وفي حال نقصها الغير لائق بالله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا الإطلاق إثباتا ونفيا ليس بصحيح في هذه الصفات. الإطلاق في هذه الصفات نفيا وإثباتا ليس بصحيح. ما هو الصحيح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا، فتجوز في الحال التي تكون كمالا. قال بعض أهل العلم: متى تكون كمالا؟ قال حين تشعر الصفة بكمال العلم وكمال القدرة، بكمال العلم وكمال القدرة. واضح هذا الأمر أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا. متى تكون هذه الصفة في الحال التي تكون كمالا؟ متى تكون كمالا؟ قلنا تكون كمالا إذا كانت مشعرة بكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة، والتي لا تتضمن ظلما ولا كذبا، والتي لا تتضمن ظلما ولا كذبا ولا سفها. قال رحمه الله: وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. الحال التي تكون نقصا ما تضمنت أو ما كانت مشعرة بالظلم والجور والسفه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك كالمكر والكيد والخداع، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. طيب، قلنا، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا. قلنا: وهي التي تشعر بكمال العلم والقدرة والحكمة، ولا تتضمن ظلما ولا كذبا ولا سفها، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. قلنا: ما تضمنت أو إذا تضمنت ظلما وكذبا وسفها. إذا علم هذا نرجع إلى ما ذكرناه قبله. قلنا: الصفة التي تدل أو تكون في حال كمال وفي حال ليست بكمال، إثباتها مطلقا لله عز وجل لا يجوز. لماذا؟ ها جماعة، على ما ذكرنا الآن، ها، لأنك ستثبت الحق والباطل. واضح؟ الكمال والنقص، والله عز وجل منزه عن النقص. وإذا نفيناها مطلقا يكون ماذا؟ نفينا عن الله عز وجل النقص، ونفينا عنه كذلك ماذا؟ الكمال. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بل لابد من التفصيل، فتجوز في الحالة التي تكون كما أي تجوز أن تكون صفة لله عز وجل، تجوز معنى أنها تكون صفة لله عز وجل في حال كونها كمالا، وتكون وتمتنع في الحالة التي تكون نقصا، قال وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. واضح الأمر أم لا؟ متى تكون كمالا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال الشيخ ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب كما يعبرون عنها العلماء رحمهم الله تعالى أنها صفات المقابلة، أي لا تطلق، لا تثبت مطلقا ولا تنفهم مطلقا، بل تكون صفات مقابلة. قال كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكر الله والله خير الماكرين. واضح الأمر أم لا؟ فهؤلاء يمكرون بأولياء الله عز وجل، والله عز وجل ماذا؟ يمكر بهم. فالله عز وجل يمكر بمن يستحق المكر، الله عز وجل يمكر بمن ماذا؟ يستحق المكر. هذه الصفة في هذا الحال تكون ماذا؟ صفة كمال. لماذا صفة كمال؟ لأنها مشعرة بماذا؟ بكمال العلم. إذ أن المكر فيه ماذا؟ فيه نوع خفاء وحيلة. المكر فيه نوع ماذا؟ خفاء وحيلة. واضح هذا الأمر أم لا؟ وكون الله عز وجل يمكر بهم يدل على ماذا؟ على كمال إيش؟ على كمال علمه سبحانه وتعالى، وكذلك على قدرته، وكذلك على حكمته، إذ أنه أنزل الشيء المناسب في المكان ماذا؟ في المكان المناسب. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال والله خير الماكرين. وأيضا وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كذلك الكيد كذلك من حيث المعنى هو مقارب للمكر، إذ أنه حيلة بخفاء لقصد الإضرار بالغير. فهم يعملون هذا الكيد والله عز وجل مطلع عليهم فيكيد بهم قبل أن يكيدوا بأوليائه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله عز وجل قال وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يشعرون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال رحمه الله تعالى وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله عز وجل والله عز وجل عالم بهم مطلع عليهم فيعاملهم بما يستحقونه. وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، الله ماذا؟ يستهزئ بهم. فكان استهزاء الله عز وجل بالمنافقين في مقابلة استهزاء المنافقين بالمؤمنين. واضح الأمر أم لا؟ فالله عز وجل استهزأ بهم كما استهزأوا بأوليائه. وهذه كما ترون كلها مقامات تدل على ماذا؟ على الكمال. فالصفة إذا كانت في هذه الحال في حال المقابلة وهي المشعرة بكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة هي صفة ماذا؟ صفة كمال، وهي ثابتة لله عز وجل في هذه الحال. لكن كما سمعتم لا تطلق على الله، لا تطلق أو لا تثبت لله عز وجل مطلقا، بل يقال إن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين وهكذا. الله عز وجل يمكر بالماكرين بأوليائه ويستهزئ كذلك بمن يستهزئ بأوليائه ويكيد بمن يكيد بأوليائه وهكذا. ولا يقال إن من صفات الله عز وجل الكيد مطلقا أو المكر مطلقا إلى غير ذلك، لما تقدم من أن هذه الصفة تكون دالة على الكمال في حال والنقص في حال ماذا آخر. واضح الأمر أم لا؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الإثمان وهي صفة ذم مطلقة. واضح الأمر؟ الله عز وجل ليس من صفاته الخائن مطلقا، لا نقول في حال دون حال، لا، ليست من صفاته الخيانة مطلقا. لماذا؟ لأن الخيانة صفة نقص مطلق، ليست كما في حال ونقص ماذا في حال، بل هي صفة نقص ماذا مطلق. وما كانت الصفة كذلك، وإذا كانت الصفة كذلك فهي ماذا؟ فهي ليست من صفات الله عز وجل، بل ينزه الله عز وجل عنها. لذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لم تكن هذه الصفة من صفات الله عز وجل، مع أنهم يخونون. قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك، ما قال الله عز وجل فإن الله سيخونهم، لا، قال فقد خانوا الله من قبل، أي وقعت منهم الخيانة كذلك. قال فأمكن منهم، فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، وهذا يدل على أن هذه الصفة ليست من صفات الكمال في حال دون حال، بل هي صفة نقص مطلقا. قال الشيخ: فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا، بخلاف الكيد والمكر ليست في مقام ائتمان، بل الكيد يكون من ماذا؟ حيلة للتوصل إلى الغير بضر، مع كون الغير قد يكون ماذا متوقعا للضر، لكن لا يتوقع أن يحصل ذلك المكر وذلك الكيد بهذه الطريقة وبذلك الأسلوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. وهذه العبارة من العبارة التي تحصل لكثير من الناس، إذ أنهم ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات ما ليست فيه، ظنا منهم أنهم يدعون على ذلك الذي قد اتصف بتلك الصفات، يقولون خان الله من خانه، أسأل الله أن يظلمك كما ظلمتني، أو ما شابه ذلك. فهذا ممنوع، وهذا يكون من الاعتداء في الدعاء، يكون من الاعتداء في الدعاء ومن إساءة الأدب مع الله عز وجل، أن يقال خان، أسأل الله أن يخونك كما خنتني، أسأل الله أن يظلمك كما ظلمتني. فالخيانة ليست من صفات الله عز وجل، وكذلك الظلم، وكذلك جميع صفات النقائص ليست من صفات الله عز وجل، بل واجب أن ينزه الله عز وجل عنها مطلقا. فالحاصل من هذا، خلاصة الدرس هذا، هو أن الصفات المذكورة في هذا، أن الصفات المذكورة على ثلاثة أقسام، الصفات على ثلاثة أقسام: صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه ثابتة لله عز وجل وهي من صفاته. صفات هي نقص محض لا كمال فيها، فهذه ليست من صفات الله عز وجل، بل الله عز وجل منزه عنها. صفات، القسم الثالث، صفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فتثبت لله عز وجل في الحال التي تكون كمالا، وتنفع عن الله عز وجل في الحال التي تكون نقصا. وإلى هنا، والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.